في بضع الأيام قبل ذهاب الثلثين، إلا أن الكلام وقع في نجاسته، هل هو نجس أو طاهر؟ أشار المصنف إلى رد ودفع جملة استدلالات قد تذكر للاستدلال على النجاسة، منها الحرمة، إذ قد يقال نجس لأنه حرام، قال لا نسلم بالملازمة. ثم قد يقال بأنه نجس لأنه مسكر، جوابه أيضا لا نسلم بالملازمة إذ لم تثبت الملازمة بين الإسكار وبين النجاسة. ثم لا نسلم أصلا أن النجاسة أن الإسكار يتولد بالغليان، وإنما نحتمل احتمالا قريبا جدا أن عنوان الغليان العصير العنبي له استقلالية في كونه موضوعا للتحريم في لسان الشارع. هذا كله تقدم. ثم قد يقال بالاستدلال على النجاسة بالاعتماد على صحيحة معاوية بن عمار الواردة في التهذيب، وأجاب عن هذه الصحيحة بأجوبة الأربعة، إذ ورد في الصحيحة نهي الإمام عن شرب البختج بقوله خمر لا تشربه. الجواب الأول، طبعا وجه الاستدلال أنه هذا أن الإمام عليه السلام نزل البختج منزلة الخمر، وللإطلاق الوارد في التنزيل يلزم منه أو نفهم منه أنه تنزيل من جميع الجهات بما فيها جهة نجاسة، إذ الخمر نجس فما نزل منزلته يكون نجسا وحراما ولا يجوز شربه وإلى آخره. أجوبة المصنف الأربعة، الأول لا نسلم نجاسة الخمر إذ لم يثبت نجاسة الخمر، فبالتالي ما نزل منزلته لا تثبت له النجاسة من باب أولى. الجواب الثاني أن البختج حسب ظاهر الرواية يمثل مرتبة أو صنفا أو حالة من أصنافي ومراتبي ومن أحوال العصير العنبي، فلا يكون الدليل مساويا للمدعى وإنما أخص من المدعى. الجواب الثالث، لو سلمنا كل ما تقدم فلا نسلم أن التنزيل يستلزم التنزيل من جميع الجهات والأحكام بقليلة قوله فيما بعد لا تشربه، الكاشف عن أن الإمام ناظر إلى جهة الحرمة، وهو ناظر لتنزيل المختج منزلة الخمر من جهة حرمة الشرب، من جهة تحريم الشرب بقرينة قوله لا تشرب، فحينئذ ينهدم الإطلاق، ولا نقول به أن التنزيل مطلقا يستلزم التنزيل من جميع الجهات. والجواب الرابع أن العبارة أن الرواية مضطربة من جهة الناقل، فإنها نقلت من الكليني والطوسي، وقد نقلها الكليني من دون كلمة خامر عليكم السلام، إذ وردت عبارة الإمام عليه السلام فقط لا تشربوا. وفي عبارة التهذيب نسخ التهذيب التي وصلت لأيدي صاحب الوسائل وصاحب الوافي العاملي والكاشاني وصلت إليه بعبارة من دون خمر، العبارة التي أو الرواية التي نقلها الفيض الكاشاني في الوافي وصاحب الوسائل الحر العاملي نقلها عن نسخة من التهذيب بوجود من دون كلمة خمر. نعم التهذيب بالنسخ المتداولة عندنا اليوم فيها كلمة خمر، واضح إن شاء الله. فبالتالي تكون الرواية مضطربة في النقل، هل أن كلمة خمر موجودة أو غير موجودة؟ يحصل عندنا علم إجمالي إما بزيادتها وإما بنقيصتها، إما هي زائدة في الكتب عليكم السلام في التهذيب المتداول، وإما هي ناقصة من كتاب الكافي والتهذيبي بالنسخة الواصلة إلى الوسائل والوافي، واضح إن شاء الله.
قد يقال بأن الأصالة إذا تعارض مثل هذان مثل هكذا حالة فالذي يقدم أصالة عدم النقيصة، عفوا أصالة عدم الزيادة، فإنه في حالة احتمال الزيادة أو النقيصة الساهي والناسي يحتمل في حقه أن تسقط منه كلمة أو أن يترك كتابة كلمة ونسخ كلمة، لا أنه يضيف كلمة، فيكون الأصل إلى جانب وجود كلمة خامر، فلا تتم هذه المناقشة الرابعة. يقول المصنف ليس الأمر على إطلاقه، صحيح أن الأصالة لجانب الزيادة في المقام بحسب القضية الكلية، ولكن في المقام الترجيح لجانب النقيصة اعتمادا على نقطتين: الأولى الضبطية الكافي، الضبطية الكليني لتخصصه في علم واحد وهو الحديث والرواية في قبال الطوسي الذي له أكثر من تخصص في الرجال والفقه والأصول والتفسير والحديث وغيره. والنقطة الأخرى المرجح الآخر أن نفس النقل عن الطوسي مضطرب في بعض نسخه، توجد كلمة خبر وفي نسخ الأخرى لا توجد كلمة الخبر. واضح هذا إن شاء الله؟ إلى هنا يكون الكلام قد وصل إلى مرحلة عدم الدليل. هذا بعد درسنا اليوم مجرد حتى نواصل وهم نتذكر المطلب يستحق هذا التذكير. وصل المقام إلى عدم تمامية الدليل على النجاسة وعدم تمامية الدليل على الطهارة. غاية ما وصلنا إليه أنه هناك شك، نشك في وجود حكم النجاسة. من شاو الشك هو بعض الروايات أو بعض الوجوه أو بعض المقايسات إلى آخره، حينئذ يمكن أن يكون مجرى لأصالة، مجرى لقاعدة الاستصحاب، فإن هذا العصير قبل أن يغلي، هذا العصير قبل أن يغلي نعلم ونجزم بطهارته، نجزم بعدم نجاسته، لأن نحن نستصحب طهارة بطهارته. بعد الغليان قبل ذهاب الثلثين نشك هل هو نجس أو طاهر، نستصحب ماذا؟ نستصحب الطهارة المعلومة، نبقي اليقين السابق فنقول بطهارته في هذه الفترة التي بعد الغليان وقبل ذهاب الثلثين. واضح إن شاء الله؟ إن قلت أن هذا الاستصحاب استصحاب الموضوع أو استصحاب الحكمي، استصحاب الحكمي، واستصحاب الحكمي كلي مفهومي، شوفها مفهومية، حكمية مفهومية. وتقدم أكثر من مرة قلتم بأن هذا الاستصحاب فيه مبنى مخالف يقول بعدم إجرانه لمعارضته لاستصحابه عدم الجعل الزائد. طب بيانه هذا بيان اعتبار بيناه أكثر من مرة لكن الظاهر بعض ما كان موجود. بيان وش المعارضة؟ يقول نحن عندنا فترة سابقة قبل الغليان، نقسم هذا العصر العلمي إلى فترتين، فترة قبل الغليان، فترة بعد الغليان. قبل الغليان هناك حكم جعلي إنشائي وهو طهارة كل شيء، وهناك حكم مجعول وهو علمنا بأن هذا العصير ماذا؟ ليس نجسا، وإنما هو مورد تلك القاعدة التي جعلت بإثبات الطهارة لكل شيء إلا أن يثبت النجاسة. فهذا العصير قبل الغليان طاهر حكم مجعول، الطهارة حكم مجعول.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. بعد الغليان هناك حكم أو هناك قاعدة أخرى تقول كل حكم لا نثبته إلا بجعل من الشارع، ليس جعل الأحكام وإيجاد الأحكام من شأن المكلف أو الفقيه أو غيره، وإنما إيجاد الأحكام من شأن من؟ الشارع. فإذا أردنا إثبات حكم في مورد ما فلا بد ماذا؟ أن يقوم ويتم الدليل على جعل الشارع لذلك الحكم في تلك الفترة. فإذا نظرنا إلى هذه الفترة وهي بعد الغليان وقبل ذهاب الثلثين بمقتضى حكم المجعول السابق وهو الطهارة، الاستصحاب ماذا يقتضي؟ يقتضي إبقاء حكم الطهارة لما بعد الغليان إلى فترة الشتاء، فنقول بالطهارة حكم المجعول. وبلحاظ عدم تمامية الدليل على الطهارة أو النجاسة، نقول بأن الشارع لم يثبت منه جعل جديد بعد الغليان، والأصل في الأحكام أنها مجعولة. الأصل الجعل أو الأصل عدم الجعل، الأصل عدم الجعل إلا أن يثبت بالدليل الخاص، وإلا لما كان معنى للبحث في الأدلة عن الأحكام المجعولة والأحكام المشابعة. نحن في الأحكام ماذا نبحث؟ فقه ماذا يبحث في الأحكام؟ يبحث عن المجعولات من قبل الشارع، التشريعات من قبل الشارع. لماذا؟ على اعتبار أن كل موضوع على أصل فيه لم يشرع بحقه أو لم يثبت له حكم من الشارع، الحكم المعين طبعا، على أنه كل واقع لها حادث، كل حادث لها حكم، هذا مفروغ عنه، هو على أساس البحث. فما هو نوع ذلك الحكم يحتاج إلى جعل. قد يكون الحكم بالتالي ما مجعول وإنما هو إباحة، واضح إن شاء الله؟ فبمقتضى استصحاب عدم الجعل الزائد لا نقول بوجود الطهارة وين في الفترة بعد الغليان وقبل ذهاب الثلثين. أي الاستصحاب الراجح؟ استصحاب المجعول أو استصحاب عدم الجعل؟ ماكو وجه للتج، صار تعارض. هذا قلنا هذا كلام سيد الخوي تبعا للنراقي، بأنه هذه الفترة لا صالحة للجريان كل من الاستصحابين، وبالتالي يتعارضان فيتساقطان فلا يكون مجرى الاستصحاب، واضح إن شاء الله. إلا أنه في المقام المصنف يقول حتى لو سلمنا بهذا المبنى وهو عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، مع ذلك في المقام الاستصحاب يجري. لماذا؟ لأن الاستصحاب إنما يعارض بعدم الجعل الزائد إذا كان الحكم المجعول المستصحاب حكم إلزامي. إذا كان حكم إلزامي، إذا كان حكم بنحو الوجوب والحرمة والأحكام التي تستلزم أحكام إلزامية من قبيل وجوب التطهير، وجوب الاجتناب، وجوب الترك، حرمة الشرب، ما أدري كذا، هذا يحتاج ماذا؟ أو هذا يكون حينئذ معارض بأصالة عدم الجعل الزائد. أما إذا كان الحكم المجعول هو أساسا لا يحتاج إلى جعل، هو أساسا ليس مجعول من قبل الشارع، وإنما يكفي في ثبوته عدم الجعل، إذ الأشياء يدور أمرها، إذ الأشياء من حيث النجاسة والطهارة يدور أمرها بين أن تكون إما طاهرة وإما نجس. فإذا ثبت جعل من الشارع بالنجاسة فهي نجس، وإذا لم يثبت طاهر، واضح. وفي المقام الحكم المجعول وهو الحكم بالطهارة قبل الغليان، هذا مجعول من قبل الشارع أو يكفي في ثبوته عدم جعل النجاسة؟ عدم جعل النجاسة. فإذا نفس الطهارة حكم ليس إلزاميا ولا يستلزم حكما إلزاميا. لو كنا نريد استصحاب النجاسة، فإما أن تقول النجاسة إلزامي أو تقول تستلزم حكم إلزامي بوجوب التطهير أو وجوب الاجتناب عنها في الصلاة أو وجوب مثلا بيعها أو ما شابه ذلك من الأحكام الإلزامية، حرمة بيعها. أما الذي نريد إثباته واستصحابه بنحو الحكم المجعول هو حكم إلزامي أو حكم ترخيصي؟
ليس حكما إلزاميا. إذا ليس حكما إلزاميا فلا يعارض بأصالة عدم الجعل الزائد. وإن قلت لماذا لا يعارض بأصالة عدم الجعل الزائد؟ نقول لأنه في هذه الفترة ما بعد فترة بعد الغليان وقبل ذهاب الثلثين الاستصحاب جار من جهة الحكم المجعول ولو من جهة عدم جعله، نعلم بوجوده، نعلم بوجود الطهارة فنستصحب، ولا يعارض بأصالة عدم الجعل الزائد. لأنه ما هو المطلوب من الشارع أن يجعل في هذه الفترة؟ لو قلنا بوجود حكم المجعول، ما هو الذي يجعله الشارع؟ لا صحيح، يفترض أن يكون يجعل النجاسة، ولكن الذي مثلا نحتاجه هو الطهارة. المستشكل يقول استصحبنا من جهة، استصحبنا الطهارة من جهة، نستصحب عدم جعل الطهارة. اتفقت؟ في هذه الفترة بعد الغليان وقبل ذهاب الثلثين، بين لي الاستصحاب الأول والاستصحاب الثاني، طبق على الطهارة كيف يكون؟ نقول الطهارة معلومة في فترة بعد الغليان، نشك نستصحب بقائل الطهارة، هذا استصحاب رقم واحد. استصحاب رقم ثاني جيب لي شلون يصير، شلون صور لي إثبات الطهارة لا بد بجعل النشار، وإذا شككنا فالأصل ماذا؟ عدم جعل الطهارة من الشارع. هنا نجي نقول من قال بأن الطهارة تحتاج إلى جعل؟ النجاسة تحتاج إلى جعل. طبعا على اعتبار النجاسة والطهارة حكمان متقابلان بنحو اثنينين في الأحكام التكليفية، هناك خمسة: الحرمة تحتاج إلى جعل، الكراهة تحتاج إلى جعل، الوجوب يحتاج إلى جعل، استحباب يحتاج إلى جعل، الإباحة لا تحتاج. فهي خمسة، عندنا يعني أربعة تحتاج إلى جعل، وإن كان بنحو اختلاف الملاكات والإلزام. الإباحة لا تحتاج في المقام في مثل الطهارة والنجاسة على اعتبار أنهما حكمان بنحو الاثنينية، إما هذا وإما هذا. الشارع لا يجعل هذا ويجعل ذا، وإنما يجعل فقط طرف منهما وهو الإلزامي أو ما يترتب عليه حكم إلزام. فلا يقال بأن الشارع في هذه الفترة بعد الغليان لم يجعل الطهارة، إذ هذا لا معنى له، لأن الطهارة لا تحتاج إلى جعل، وإنما يكفي في ثبوتها عدم جعل النجاسة. واضح شاء الله. فلذلك يقال بأنه الدليل حينئذ على طهارة هذا السائل، هذا العصير العنبي بعد الغليان وقبل ذهاب الثلثين، مع الالتزام بأنه ماذا؟ حرام. هذا شيء آخر، لا إشكال ولا خلاف في حرمة شربه، إلا أنه هل ينجس، هل هو نجس أو لا؟ نقول بمقتضى استصحاب الطهارة السابقة قبل الغليان نقول بطهارته، حتى بناء على من يقول بعدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية لعدم إذ الدليل على عدم جريانه هو المعارضة بأصالة عدم الجعل الزائد، وفي المقام لا يجري، لأن هذا الدليل وهو عدم استصحاب عدم الجعل الزائد يجري في الأحكام الإلزامية لا مطلقا. واضح. وإن أبيت إلا الإشكال على هذا الاستصحاب فيصار إلى أصالة الطهارة، فيقال بأن هذا العصير بعد الغليان نشك في أنه نجس أو طاهر، فتأتي قاعدة كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر أو قذور، حينئذ نقول ماذا؟ لابد أن نتمم الدليل بناء على جريانه في النجاسات الذاتية. واضح؟
أول استصحاب طهارة
المعلوم،
نعم، انه قبل ما انه في عالم الانشاء والجهل انه كان شو اسمه كل شيء لك طهارة، حتى
اي بس بعد احنا ما بقينا ذاك الجهل، هم مجرد اريد اقرب ما حصل الطهارة.
فاذا الطهارة لها جهل؟
لا.
شلون تقول الان هو استصحب جهل بالطهارة؟
لا، استصحب الحكم مو استصحب جعل الحكم.
نعم، ولكن بالتالي الطهارة مجهول لها جهل.
لا يعني أنا أجي أسألكم العصير هذا قبل هذا ساعدنا جبنا عنه وحصلنا هذا طاهر فرز
قبل بعدنا
لا غليان ولا فورنا ولا في شيء هذا طاهر فرز احتاج دليل نعم هذا أكو قاعدة أخرى مو النظر في جانب في العقد الإيجابي نظر في العقد السلبي كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس هذا القاعدة مو تريد تثبت أن الطهارة للأشياء تريد تبين أنها نجاسة
بلازم طهر
على اعتبار المقابلة بينهما فهذا مو يعني أنه هناك جعل الشارع لا يجعل كل منهما طهارة ونجاسة يجعل فقط طهارة أقول لك ليش أنا يعني رأساً أجي في بالي في هذا الكلام قلت هذا في الأحكام التكليفية صار واضح لأنه عندنا أكثر من قسم تقول هذا يحتاج لجعل هذا يحتاج الإباحة يحتاج لجعل طبعا على الخلاف بعض اللي عبر القسم قضائية وغير قضائية سأذى الإباحة بمعنى الأعمى وعلى غير القضائية يحتاجها جعل؟ لا ليش يحتاج جعل؟ لأنه مجرد يعني إرادة فعل هم تجي هنا القاعدة كل شيء حرام حتى تعلم أنه حرام هذا القواعد لا تريد بيان الجعل في جانبها الإيجابي في عقدها الإيجابي وإنما تريد بيان الجعل في جانبها السلبي واضح إن شاء الله قال وعليه فلا دليل هاي وعليه عن شنو وعلى الإشكالات المتقدمة على الأدلة يكون المدعى من دون دليل وعليه فلا دليل على النجاسة نجاسة عصير العنب بل الدليل على الطهارة ثابت وهو الاستصحاب فإنه جار حتى بناء على عدم جريانه في الشبهات الحكمية الكلية للمعارضة بأصالة عدم الجعل الزائد جاب هذا الدليل هذا الدليل مال منه دليل القائل بعدم جريانه ليش لا يجري للمعارضة فهذا تعليل لمن لحظة ياي فإنه جار فإن الاستصحاب جار حتى بناء على عدم جريانه في الشبهات الحكمية الكلية للمعارضة هذا تعليل لمن لعدم الجريان عدم جريانه في الشبهات الحكمية تعليل شنو ليش ما يجري في الشبهات الحكمية للمعارضة فهذا دليل أو تعليل لعدم الجريان للمعارضة بأصالة عدم الجعل الزائد لاختصاص ذلك لاختصاص هذا التعليل لاختصاص المعارضة بالأحكام الإلزامية دون الترخيصية لعدم حاجتها ترخيصية لعدم حاجتها إلى جعل وبقطع النظر عن الاستصحاب تجري أصالة الطهارة بناء على ما هو المعروف من جريانها في موارد الشك في النجاسة الذاتية واضح إن شاء الله قبل ما ننتقل للمقطع اللاحق قبل كم يوم كان أكو سؤال سإذا ما جرت كل دل الصحابي والأدل اللي متقدم كلها ما تنين الاستصحاب هم بأفرض فقيه عنده مشكلة بالاستصحاب وعنده مشكلة في جريان القاعدة الطهارة وين في النجاسات الذاتية فبالتالي هذا العصر يحكم بنجاستها وطهارتها نرجع وما هنا قيل طبعا راح أجاوب وراح أسأل راح أجاوب وراء أسأل هنا قيل بأنه يمكن إجراء الاستصحاب أو قاعدة الطهارة في الملاك وشنو أثر أن نحكم بالنجاسة وعدم النجاسة هذا الحصيل إذا قلنا بنجاسته فهو ماذا ينجس الملاك وإلا هو في نفسه يحرم شربه عنوان كون عصر غلا وأنه نجس بالتالي إذا فقيه عنده مشكلة في الاستصحاب لا يجري وفي قاعدة الطهارة لا تجري حينئذ يقال إذا مسست هذا العصير هل يجب أن أطهر يدي أو لا أشوف فأجري استصحاب عدم وجود طهارة تطهير أو أجري أن هذه ما أدري تنجس إذا ما تنجست فأستصحب هذا صار نجس لكن طاعت طهارة تجري في النجاسة العرضية فتجري حينئذ صار واضح؟ صار واضح؟ نسأل؟ بس تتأمل مراسل الجواب إذا كان بالإمكان إجراء الاستصحاب وأصالة الطهارة في الملاقي فلما لا يقال به من أول الأمر دون الدخول في هذه المعمعة الاستدلالية المعمقة؟ من البداية نخلص ونقول ها هذا العصير بعد الغليان وقبلها بثلثين نجس مو مهم لا تروح تدوخ بالأدلة احكم بطهارة الملاقي اعتمادا على استصحاب أو أصالة الطهارة أما هو نجس أو لا مو مهم قلنا ما له علاقه بالنجاسه
نجس
شربه هو حرام بعد خلاص هو
لا ثبتنا كونه نجس
ايه يحرم شربه
يحرم شربه وعدم حرم شربه
اقول هو اصلا حرام سواء ثبتنا نجس او طاهر هاي اقول قبل بعد الغليان وقبل ذهاب الثلثين سواء وصلت الى الطهاره او وصلت الى النجاسه هو يحرم شربه يحرم شربه من جهه ماذا؟ جيت انا عصير غلا مو انه نجس
ايش
معناته جمع مين
كل واحد له اسم
يعني خاص حتى لو يعني حرمه مغلظه
لا يصير عليه
اسم يعني اي بده حرمه مغلظه بس يقول ايه حتى صار حكم بعد مو فقيه حكمه مغلظه فقيه ما له علاقه حكمه مغلظه شنو يعني صار جانب اخلاق لانه هذا بيسد يعني حزازة كبيرة ما أدري كذا
سوى شرب التمر يعني يعاقب ألمان
مو على الجهة
عفوا العصير
العلل
يعني
يعاقب على أنه حرام ورد أدلة على حرمة شربه بعنوان كونه عصير غلا
ما يعاقب على كون نجس إذا ثبت كون نجس
لا هو حرام خط طب تلك التأمل
تقلل الملاقة هو طريقة الفقهية يعني أصل الموضوع موضوع مع العصير العلوي
طيب
بعد العصير العلوي الادله هي العصير
ليش هو هذا ليش؟
ها؟
ليش؟
احتمال كون احتمال كون
حرام
احتمال كون نجس
فاقول اذا بالامكان
واذا ثبت نجاسه طبعا ما نقدر نجرب صار الطهاره ولا استصحاب اكو احتمال ان يثبت انه نجس وكنا نبحث
بالادله هذا مبني على كذا مبنى وكذا مبنى وبيه شي تفصيل واحتمال يجي لنا اشكال مو هذا صار لنا يوم درسين هو اسهل زي ما بكل بساطه اقول في الملاقي
لا احتمال
اقول بس طريق اسهل لو مو اسهل
اسهل بس الموضوع الاصلي شوف احنا نتعامل مع موضوع الاصل موضوع العصر العلوي فبعد ما انه عجز عن الدليل انتقل للملاقي باعتبار ليش؟ لانه يترتب اثر النجاسه وعدم النجاسه على الملاقي فعليه
جيد وصلنا خطوه اولى بس عباره فنيه
لا
عفوا
شيخ يعني اكثر من مره يقولون انه الفقيه اذا اراد انه يكون يكون يحضر اصل عمل
يخلي على الحالتين هو اصل عمل نفس القاعده كلهم اصل عمل
اقصد يعني اول شيء هو يبحث في الادله اللي
واضح بعد مو هي
العلاقه بين السبب والمسبب
شو السؤال
يعني مسببي ومسببي
بعد هو هذا المدخل اللي الشيخ جابه وتم مشيه هنا عندنا جريان الاصول في العصير اصول نسميها اصول سببيه وجريان الاصول نفسها في الملاقي مسببيه لانه نجاسه الملاقي مسبب عن نجاسه الملاقى فاذا امكن جريان الاصول في الملاقات السبب لا يمكن المصير الى جريانها في المسبب لتقدمها واضح ان شاء الله فالفقيه مجبر على تقديم تطبيق الاصول في الاسباب وان عجز صار الى المسببات طال واما العصير الزبيب الكلام في العصير الزبيبي بخلاف الكلام فيما تقدم كنا نقول لا اشكال في حرمته والكلام في نجاسته في العصير الزبيبي
بالعكس يقال لا إشكال في عدم نجاسته، ماكو شبهة نجاسة، إنما الكلام في حرمته. هل هناك دليل على أنه حرام أو لا؟ غاية ما يقال أنه حرام أنه عصير عنب، وهذا مدفوع بأدنى تأمل أنه لا يصدق عليه عصير عنبي. سابقا نوضح عصير عنبي، شنو المراد بعصير عنبي؟ إما نفس المادة أو فاكهة العنب تعصر، فهذا السائل المخصوص يسمى عصير عنب، وإما يخلط مع ماء، هو نفس هذا الحبات الخاصة تخلط مع الماء وتحرك بطريقة بحيث يختلط الماء المطلق بماء خاص، ماء العنب الخاص أيضا يسمى شنو؟ عصير عنب. حقيقة عصير الشيء أنه يعتصر أو يعصر ذلك الشيء فيعطى أو فيعطي سائلا معينا ماء خاصا، ذلك الماء عصير عنب، عصير ذلك الشيء. أما الزبيب فهو ماذا؟ الزبيب هو نفس العنب أو صنف خاص من العنب بعد جفافه، فإذا جفا يصدق عليه أنه إذا اعتصر أو عصر يكون له سائل مخصوص وماء مخصوص يطلق عليه عصير أو لا؟ لا. غاية ما يمكن أن يقال أنه بإضافة كمية أو مقدار من الماء ويخلط ويحرك ويقطع يكون عصير زبيب، وهذا عصير تسامحا، إذا العرف لا يراه عصيرا وإنما ماء فيه زبيب. وما شاء الله، فالأدلة قامت على نجاسة العصير العنبي، هذا العصير الخاص من العنب الذي فيه قابلية العصر والاعتصار فيكون نجسا بالغلبة بإصابة النار. أما العصير الزبيبي ينطبق عليه أنه عصير عنب أصابته النار، إذا راجعنا الأدلة كل عصير إذا أصابته النار فلا تصبه أو يحرم أو إلى آخره، هذا يصدق عليه أنه عصير؟ لا. وإن شاء الله طبعاً هنا صار مجال بعد كل نرجع، كان عندنا عموم كل عصير، بعضهم سأل هذا كل عصير وثاني شنو؟ عام لكل عصير، حتى الرمان، حتى عصير التفاح، حتى عصير البرتقال أو لا؟ واضح؟ جوابه أكثر، يعني يذكر أكثر من جواب، مثلا ما ينقل لسه عن بعضهم مثل كما في الحدائق المحقق بشر البحرين رحمة الله عليه يقول العصير لغة كل ما اعتصر من الشيء، أما بحسب العرف الخاص فهو خصوص العصير الزبيبي العنبي. واضح إن شاء الله. هناك أجوبة أخرى على كل مقام نمو هذا.
رواية البختج هو مو قال مطلق العصير يعني ما
أشوف. نفس الكلام نفس الكلام، يعني كأنما في العرف المتشرع عرف الخاص من يقولون عصير عصير عن عصير عنب، مثل ما كثير استعمالات واصطلاحات بالمعنى اللغوي واللغة العامة لا عام، لكن بحسب اصطلاح خاص استعمال خاص لا يراد به فئة خاصة أو صنف خاص. فبالتالي لم يقم الدليل على نجاسة على حرمة العصير الزبيبي لعدم انطباق أو لعدم شمول موضوع أدلة التحريم إلا لعصير الزبيبي. قال وأما العصير الزبيبي فلا إشكال في طهارته لعدم ما يوجب احتمال العدم، يعني ما يوجب احتمال عدم الطهارة، وإنما الإشكال في حرمته. واضح إن شاء الله. وإذا قلت لعلك تقول هناك دليل على الحرمة، هناك دليل على الحرمة وهو نفس أدلة تحريم العصير، وجوابه وأخبار حرمة العصير العنبي بالغليان، ما في العنبي بس باب التوضيح، وأخبار حرمة العصير بالغليان لا يمكن التمسك بها لعدم صدق العصير عليه كما هو واضح. العصير الزبيب لا يصدق عليه عصيرا فلا يكون مشمولا لأدلة حرمة العصير بالغليان. واضح إن شاء الله؟ هذا واضح؟ هنا المصنف بعد راح يدخل في بيان بعض الأدلة التي يمكن أن تذكر أو ذكرها البعض للاستدلال على حرمة العصير للزبيبي، ويناقش كل تلك الأدلة، ثم يصار إلى الحلية فضلا عن الطهارة. الدليل الأول، يقال هناك رواية منقولة عن أحد الأصول وهو أصل زيد النرسي، سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الزبيبي يدق ويلقى في القدر ثم يصب عليه الماء. واضح حتى من طريقة صناعته، مو عصير وإنما هو كيفية خاصة. عن الزبيب يدق ويوقع في القدر ثم يصب عليه الماء ويوقد تحته، فقال لا تأكله، حتى تعبير الإمام هم لا تشربه، لا تأكله حتى يذهب الثلثان. طب الرواية من حيث المتن تأمى وكل كلام ما فيه، نهي معلق على ذهاب الثلثين، بمعنى هذا حرمة لا ترتفع إلا بذهاب الثلثين، ولا يكون حمله عن كراهة أو ما شاكل ذلك، لأنه ما قرن. لا بد أن قرن صحيح، يمكن أن يكون النهي تنزيهي مو إلزامي، مو لحزازة مغلظة وإنما كراهة، لكن هذا لا يصار عليه إلا مع قرينة. أكو قرينة؟ لا. فظاهر الرواية تامة في كونه حرام، لكن المصنف لم يتجاوز مرحلة السند حتى يصار إلى دلالة المتن فيكون تاما، وإنما ناقش في السند من جهتين أو مناقشتين. الرواية حينما تنقل تعارف عند محدثينا أعلى الله مقامهم أنهم يسندون الرواية لأصولها، كما ينقل مثلا الطوسي أو الكليني أو كذا، حينما ينقل الرواية ينقلها عن أحد الأصول 400، فهذا الصدوق يقف في سند الرواية إلى ذلك الأصل على اعتبار تلك الأصول معروفة مشهورة محلومة متداولة إلى آخره. هناك أحد تلك الأصول يسمى بأصل نفسي، باعتبار أن مؤلف ذلك الأصل هو زيد النفسي. يقول في المقام، لاحظوا ياي، لو سلمنا أن الطريق من الكتب الأربعة أو من زماننا إلى زيد النفس طريق تام ومعتبر، إلا أن المشكلة تبقى في نفس زيد النفس، ماذا؟ لم يوثق، لم يثبت في كتب الرجال أنه من الثقات، فهو مجهول. فإذا مجهول يمكن الاعتماد على أصله وكتابه؟ هذا مناقشة رقم واحد، واضح إن شاء الله. مناقشة رقم اثنين، لو سلمنا وثاقة زيد الناس، نفس زيد سلمنا فقه، لكن لا يمكن الاعتماد على كتابه إلا بعد تمامية الطريق إليه. هذا مناقشة ثانية، ليس عندنا خلاص، لا بد أن يثبت أن الطريق منا أو من نقل روايته إلى أصل زيد طريق معتبر.
يعني من زيد لنا؟
لا، من منا من زماننا إلى زيد.
مو هو سلم على إنه فمشكلتنا ويا زيد.
لا لا، مناقشة يعني.
هي المناقشة الأولى.
إيه، من نناقش مناقشة نقول بقطع نظر عن الأخرى. يعني من الذي نقول بأنه زيد في نفسه ليس لم تثبت وثاقته، هذا الإشكال كن شو تسوي لمقدمة بقطع النظر عن الطريق إليه، يعني بحيث أنت من تجي تبحث في زيد حتى تصير ثمرة للبحث في زيد في نقول بناء على تمامية الطريق إليه، ولا نقول لا الطريق متى بس أنا أبحث وثاقة زيد بعد الأقيمة، أبحث عن وثاقة زيد وبعد إعلان طويل وبحث وتدقيق وكذا، لله الحمد ثبتت وثاقة زيد، ايش تسوي؟ ما تنفع. ليش؟ الطريق متهم. هذا المعنى؟ حتى يصير اكو معنى، اذا تذكرون في في الحاشية وفي المنطق شو يقولون في إثبات شراعة القياس؟ في كل شرط شرط من يأخذون شو يقولون؟ على اعتبار تمامية وثبوت بقية الشرائع. ولا ما ممكن أن تجيب قضية واحدة حتى يطلع مو عقيم، عفوا يطلع مو منتج عقيم بسبب شنو؟ بسبب شرط آخر غير اللي أنت تبحث، هذا ما له معنى. فإحنا عندنا جهتين، الطريق إلى زيد ونفس زيد. إذا أردنا الإشكال على نفس زيد أنه ليس لم تثبت وثاقته حتى يكون قيمة لهذا البحث، نقول ماذا؟ على فرض التسليم بتمامية الطريق إليه، ثم على فرض التسليم بوثاقة زيد نبحث في الطريق، حيث لن يثبت تمامية وثاقة الطريق فلا تتم الرواية. فالرواية مناقشة سندا من حيثيتين، من حيثية نفس زيد صاحب الأصل، ومن حيثية الطريق إلى زيد. قال لا يمكن الاعتماد عليها، والرواية المنقولة عن أصل زيد النفسي لا يمكن الاعتماد عليها لعدم توثيق زيد، هذه المناقشة رقم واحد. ولم تثبت صحة نسبة الأصل المتداول إليه لعدم الطريق المعتبر، عبارة لطيفة من الشيخ. المتداول يقول هذا أصل زيد حتى لو كان متداول عندنا موجود. فالنقطة جدا مهمة وغالب ما يحصل يعني الغفلة عنها، أن وجود الكتاب بين أيدينا لا يعني أنه هو الكتاب الذي اعتمد واعتبر. فرضا الآن لو كان كتاب الكافي، كتاب الكافي موجود ومتداول ومشهور، مو؟ لكن هذا لا يمنع من أنك حينما تشتري كتاب أن تلتفت إلى طبعته وجهة الإصدار ومطابقته، إذ لعله يكون شنو؟ مو هي النسخة المنقولة. واضح؟ واضح هذا ولا لا؟ فضلا على أنه شنو؟ إذا أكو كتاب حتى لو كان متداول كثيرا لكن لم تثبت شهرته، يعني لم تثبت أن هذا الكتاب، لم يثبت أن هذا الكتاب هو كتاب الكافي. كما هذه المشكلة وين ظهرت جليا؟ في كتابي مثلا تفسير القمر، كثير من الكتب مثل تضعيفات ابن الغضائر تفسير القمر تجيب الآن. إذا فرضنا هناك تفسير لعلي ابن إبراهيم القمر وأن هذا التفسير تام ولم يخلق بكتاب آخر وأنه نقل وأنه كل هذا سلمنا، لكن لا بد من تتميم نقطة أخرى مهمة وهي هذا المتداول عندنا والموجود في الأسواق والذي يقرأ، هذا هو الكتاب الذي ألفه القمي أو غيره؟ احتمل أن يكون هو مؤلف كتاب واللي وارد إنه كتاب آخر، أقول احتمال أو ممنوع؟ احتمال وارد جدا. كثير من الكتب هكذا، الكتب التي تعتمد لابد أن يثبت أنها هي التي ألفت من قبل ذلك الشخص المعين وهي التي نقلت إلينا، إذ لا يكفي مجرد اتحاد في الاسم. فقوله المتداول هذا إشارة لأنه هناك كتاب موجود يسمى بأصل زيد النفسي، لكن هل هو نفس الكتاب الذي ألفه أو غيره؟ هذا غير معلوم.
يعني
أنا ما بدأ المكتبة سواء أكو بالتالي فيها أزمنة أكو كتاب يسمى بأصل زيد النفسي موجود يعني بي
يعني بشكل عام الأصول
بعضها
موجود ليس
بعضها بعضها جملة مكتبات خاصة مخطوطة إيه؟
شط أصحابه
لا خط أصحابه منه لا صبر مروية مع كل واحد يقول يكتبها خطة من سفر أما تلك الأشياء وصارة في خير ونعم مدى موجودة خطوطة. نعم. وأما استصحاب الحرمة قد يقال بأنه يمكن أن نأتي بدليل
على حرمته على حرمة عصير الزبيبي بالاستصحاب. خلي بالك من شوية بأن نقول هذا العصير هذا عصير تسامح اللي نسميه عصير خلي نتجاوز هذا بعد هذا عصير الزبيب بالغليان يحرم أو لا وهذا بحثنا نقول هذا العصير بعينه لو كان قبل أن يجوف كان علما مو هذا العصير لو كان من الزبيب قبل أن يجوف حيث كان عنبا فإنه يحرم بالغليان والآن غلى شككنا فلا استصحب الحرمة هذا بشكل مجمل بحرمته بعبارة أخرى واضحة جدا انتبهوا وياي العصير العنبي إذا غلى العصير العنبي إذا غلى يحرم أو لا هذا مشكوك معلوم معلوم أستصحب نفس هذه القضية المعلومة قضية مو أستصحب حكم تفتوا يا مرة أقول هذا نجس أستصحبه هذا طاهر أستصحبه هذا حرام أستصحبه مو الآن لا ما أستصحب موضوع حكم وإنما أستصحب قضية نعم
أستصحب موضوع صحيح
لا قضية هذا استصحاب كلام الشيخ الأنصاري يعني شوية نطلع حكي يصير مو هو شوية نطلع حكي يصير مو هو استصحاب قضيتين يا قضية أول مرة جبت لك قلت لك على عموم هيك مو من تجي العبارة أول مرة تنتهي تقول هذا شنو هذا وين المستصحاب وين المشكوك بالعبارة الثانية تجي فيها بشكل دقيق شو نقول قبل الجفاف وعندنا زبيب قبل الجفاف كان عندنا عنب وينطبق عليه قاعدة مسلمة معلومة لا نقاش لا جدال فيها وهي إذا غلى عصيره حرم إذا غلى عصير العنب حرم واضح هذا هاي القضية هاي الجملة بها شك لو معلومة بعد الجفاف والغليان هذا العنب جاف صار عصير صار زبيب ثم حناه وخلنا له ماء وفورنا مو هذا بعد الغليان حلال او حرام نقول هاي القضيه السابقه اللي هي شو نقول عصير العنب اذا غلا حرم هاي القضية بعده لو راحت انتفت بعد معلومة عندي أستصحبها إلى زمان الشك فأقول هذا العصير أو عصير العنب إذا غلى حرم وقد غلى فحرم غلى فحرم فهل نستصحب القضية سابقا التفتوا وياي نفس القضية سابقا ما حكمت الأول شيء موضوع القضية اختلف والإشكال الثاني أنه تعليقي ويذكرنا المصنف ثلاث أو أربع إشكالات على أصل هذا المبنى مقبول أو غير مقبول يأتي الكلام فيه إن شاء الله صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
طيب الله يحفظك. حياكم الله سيدي.